www.husainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم. في الآونة الأخيرة بات من الملحوظ ولادة ظاهرة جديدة تعد من أخطر الأزمات الاجتماعية، وتعد من أهم المسائل الإسلامية. هذه الظاهرة ظاهرة النزاعات العائلية والأزمات الأسرية والمشاكل والكدورات والتنفرات التي تحصل في الأسرة الواحدة بين الأرحام. هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة بدت تنتشر انتشارا كبيرا، ومن الملحوظ أن مستوى العلاقات الداخلية العائلية يظهر مؤشر تراجع كبير في السنوات الأخيرة، انخفاض مستوى العلاقات بين الأقربين ينبئ بخطر كبير جدا بالنسبة إلى المجتمعات المتدينة الملتزمة بمظاهر الإسلام. من جانب نلاحظ كثرة التصدعات العائلية، ومن جانب يلاحظ عدم الاهتمام بهذه القضية وعدم إحساس المسؤولية تجاه هذه الأزمة الكبيرة لدى عامة الناس. الإسلام أولى هذه القضية اهتماما كبيرا، والسبب في ذلك أن هذه القضية أولا يعود المسار فيها إلى حركة الكون الدقيقة والنظام الكوني المشدود الذي لا ينفلت فيه شيء. حركة مسار العلاقات العائلية يرتبط مباشرة بالمجتمع سلبا وإيجابا بجميع أبعاد المجتمع، بالأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والطبية والتعليمية وغير ذلك. والإخلال بالعلاقات العائلية يؤثر مباشرة على حركة المجتمع، والمجتمع يعد إحدى وحدات هذا النظام الدقيق الدقيق بكل أبعاده. فالإخلال بحركة المجتمع إخلال بالكون، فالإخلال بالنظام العائلي إخلال بالنظام الكوني الدقيق، هذا لا شك فيه. العائلة هي اللبنة الأساسية في نظام الكون، هذا النظام الهرمي. الكون يبتني على لبنات وحدات، هذه الوحدات تنتهي إلى وحدة المجتمع، والمجتمع قوامه واستقراره يبتني على هذه الوحدة الصغيرة المهمة جدا، مسألة نظام العائلة. هذا أولا. وثانيا، إن الله تبارك وتعالى أراد إرادة الله تعلقت بأن يعيش الإنسان في الحياة الدنيا بالتعارف والتزاور وصفو العيش العائلي، هذه إرادة الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذه غاية للخلقة أرادها الله أن تكون. والإخلال بحركة الطبيعية للعائلة، الإخلال بنظام الأسرة، إخلال بإرادة الله تبارك وتعالى. فإنها العائلة ترتبط بهذه الآية مباشرة، التعارف والحياة المتماسكة الاجتماعية. ولذا نلاحظ أن الآيتين، هم الآية الأولى التي صدرنا بها الحديث، وهم هذه الآية، الآية الأولى هي بداية سورة النساء، والآية الثانية لتعارفوا هي من سورة محمد صلى الله عليه وآله. يلاحظ أن الآيتين وهما من سورتين كلاهما من سور المدينة، من السور المدنية، السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة. كان آنذاك المسلمون كثرة، مع ذلك الخطاب القرآني في هاتين الآيتين لا يتوجه إلى المسلمين والمؤمنين. القرآن لا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة، القرآن لا يقول يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، لا يوجه الخطاب إلى المؤمنين، بل يقول يا أيها الناس. في كلتا الآيتين الخطاب القرآني متوجه إلى الناس، مع أنها الآية نزلت في المدينة وآنذاك المسلمون جماعة كبيرة. لأن القضية ليست قضية إسلامية وليست قضية دينية وليست قضية إيمانية، القضية ترتبط بالمجتمع، القضية ترتبط بالكون، مثل قضية البيئة، الحفاظ على البيئة يرتبط مباشرة بكافة الناس، ليست مسألة تخص المسلمين. لذا الخطاب يوجه إلى عامة الناس. وفي هذه الآية، الآية الأولى من سورة النساء، وهي آية الأسرة، الآية التي تتحدث عن هذا الموضوع المهم، يلاحظ هناك نكات دقيقة جدا. أفلا يتدبرون القرآن؟ إذا الإنسان يتدبر في هذه الآية فقط يجد أن الآية تتضمن نكاتا مهمة جدا. أولا، الخطاب يبدأ بالأمر بالتقوى، يا أيها الناس اتقوا الله، وهذا الخطاب خطاب دقيق جدا. القرآن خطاباته تختلف، القرآن عندما يهتم بقضية هذا الاهتمام يبديه بصيغ متعددة. اجتنبوا كثيرا من الظن، صيغة اجتنبوا الاجتناب، حافظوا على الصلوات صيغة المحافظة، الصيغ المختلفة، هذه الصيغ لا تدل إلا على معنى الاهتمام، المحافظة، الاجتناب، الأمر بالاجتناب، الالتزام ومن هذا القبيل. ولكن الأمر بالتقوى، اتقوا الله، الأمر بالتقوى فيه إشارة إلى أن القضية قضية دقيقة، أن المسألة مسألة حساسة في غاية الدقة. اتقوا الله أقوى من عبارة اجتنبوا وحافظوا. هناك لا يقول الله تبارك وتعالى حافظوا على نظام الأسرة، لا، يقول أيها الناس اخشوا الله في هذا الأمر، اتقوا الله في هذه القضية. الأمر بالخشية والتقوى، هذا أمر ينبئ عن أهمية الموضوع. والدليل على ذلك، لاحظوا أن القرآن لا ينسب الأمر بالتقوى في أي من الآيات القرآنية إلا إلى الله تبارك وتعالى وإلى يوم القيامة. يعني الأمر بالتقوى في القرآن لا يجده الإنسان إلا في موضوعين هما في أعلى درجات الأهمية. الموضوع الأول، الله تبارك وتعالى، اتقوا الله. الموضوع الثاني، يوم القيامة وما يتعلق بيوم القيامة، اتقوا يوما كذا وكذا. هذا دليل على أن هذه المادة والصيغة، الأمر بالتقوى، تشير إلى أهمية بالغة لم تنسب في القرآن إلى أي موضوع مهم طرحه القرآن إلا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى وما يتعلق بالآخرة باستثناء هذا المورد الوحيد، اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. التقوى، الأمر بالتقوى في أمر العائلة وفي أمر الأسرة، هذا مورد لا يجده الإنسان في مكان آخر. النقطة الثانية، تكرار الأمر بالتقوى. يبتدئ القرآن سورة النساء بالأمر بالتقوى من الله الذي يصف الله بأنه خلقكم من نفس واحدة، يتعرض لموضوع العائلة، ثم يكرر ويقول اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. النقطة الثالثة، لاحظوا اقتران الأرحام بالله تبارك وتعالى، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه إشارة إلى أهمية هذه القضية. النقطة الرابعة، الخطاب يتضمن تهديدا، اتقوا الله الذي تساءلون به. في التفسير المروي عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ورد أنه هذا إشارة إلى أنه هناك حساب، ستحاسبون على هذه القضية، تساءلون به يعني تتساءلون به يوم القيامة، اتقوا هذه القضية التي سوف تحاسبون عليها. هذه إشارة رابعة على أهمية هذه القضية. وخامسا، الله تبارك وتعالى يبدأ الموضوع ببيان نشأة الخلقة، يبين كيفية عملية الخلقة. هذه العملية عملية كونية، ثم القرآن يربط بين الأمور الكونية وبين هذا الأمر، أن هذه القضية، قضية الأرحام، ترتبط مباشرة بنظام الكون، وهذا نوع من الاهتمام ونوع من الأهمية. وسادسا، ختام الآية، إن الله كان عليكم رقيبا، وهذه أيضا نقطة أخرى. آية واحدة تشتمل على هذه النكات وغير هذه النكات أيضا، تنبئ هذه النكات عن أهمية هذه القضية، قضية الأسرة، قضية العائلة. وفي الجانب اللغوي عندما نراجع كلمة الأسرة، لاحظوا الأسرة في المعنى العربي، في المعنى اللغوي ما هي معناها؟ الأسرة هذه الصيغة مأخوذة من مادة أسرة، الأسر يأتي بمعنيين، الأسر يعني الحبس، وأيضا يعني القوة، ولذا يطلق في اللغة العربية، تطلق كلمة الأسرة على الحصن، الدرع، الحصينة، معنى الأسرة يعني الدرع الحصينة، الدرع الحصينة التي تجمع بين القوة والحصر، لا يمكن أن ينفذها إنسان، الحصن. هذا في البعد اللغوي. اللغة أيضا تتسم بهذه الأهمية، كلمة الأسرة من الناحية اللغوية أيضا تفيد هذه الأهمية. شهر رمضان من بين جميع الشهور يختص بهذه القضية، والبحث في هذا اليوم بسبب أننا نعيش هذه الأيام المباركة التي من جملة خواصها مسألة الاهتمام بالأسرة. النبي صلى الله عليه وآله يقول في خطبته المشهورة التي يتحدث فيها عن شهر رمضان، يخاطب الناس في هذه الخطبة، يقول صلوات الله عليه: فصلوا أرحامكم. ثم يقول: أيها الناس، من وصل فيه في شهر رمضان رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. هذا الشهر من جملة اختصاصاته مسألة الأسرة، المراجعة، مراجعة الإنسان في هذه القضية، أن يعيد النظر في هذه القضية. أولا، المحاولة في تجسيد وممارسة كل الأساليب التي تنتهي إلى تطيب الحالة الأسرية، هذا واجب في هذه الأيام. كل ما يسبب تليين العلاقات الإنسان يقوم به، يمارس هذه العوامل المؤدية إلى تحسين العلاقات الأسرية أولا. ثانيا، في هذا الشهر بالخصوص تجنب كل ما يؤدي إلى النزاع، كل ما يؤدي إلى المشاكل والأزمات العائلية. وثالثا وهو الأهم، القيام فيما إذا كانت هناك مقاطعة، قطيعة بين الإنسان وبين أحد أرحامه، القيام بحل هذه القطيعة بأي صورة ممكنة، بأي شكل من الأشكال. لا يفكر الإنسان بالعوامل، ولا يفكر الإنسان بالأسباب، ولا يفكر الإنسان بصعوبة القضية، ولا يفكر الإنسان بماء وجهه، ما دامت قضية ترتبط بالرحم. لا يفكر أن الإنسان أن فلان إنسان مذنب، أن فلان إنسان عاصي، هذا خارج عن إطار هذه القضية. المسألة، مسألة الأرحام، لا ترتبط بهذه الأمور. خل يكون الرحم كافر، لا يهتم الإنسان. الكفر لا يمنع من مسألة نظام الأسرة. خل يكون إنسان ملعون ناصبي، في الأحاديث أن الناصبي أنجس من الكلب أجلكم الله. خل يكون ناصبي، خل يكون فاسق، خل يكون إنسان ظالم، خل يكون إنسان ماكل حقي، هاضم حقي، بأي وجه من الوجوه. الإسلام أمر وأوجب الاهتمام بالعلاقات مع الأسرة مهما كانوا من صفات، كانوا شر خلق الله. لا يجوز للإنسان أن يغير من تصرفاته تجاه الأسرة، هذا من سمات الإسلام. الإسلام لا ينظر إلى الموضوع من أي جانب من الجوانب، أنه مسلم أو مو مسلم، خلي يكون كافر. الإسلام يؤكد على أن الأسرة لا يدخلها هذه الأمور، وهذا من خصائص الإسلام. لاحظوا هذا الاهتمام العظيم، هذه القدسية لمقام الأسرة لا تجدونها في أي دين من الأديان بهذه المستوى، بهذه المستويات، بل هذه القضية بهذا المستوى لا تجدونها عند أي من مذاهب من المذاهب الإسلامية. هذه من خصائص مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بهذه المستويات. لاحظوا في الحديث الأحاديث تتواتر على النص على هذا الموضوع، أن الأسرة مستثنات من كل القضايا الأخرى، من الكفر، من الزندقة، من النصب، من الظلم، من آكل الحقوق، من الفسق، من العصيان، مستثنات. لاحظوا الأحاديث، الأحاديث متواترة. أذكر لكم ثلاثة نماذج. النموذج الأول، لاحظوا في الحديث المروي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، رواه الجهم ابن حميد، قال يسأل الإمام هذا الراوي ويقول: يكون لي القرابة على غير أمري، يعني مو على ديني، يكون لي القرابة على غير أمري، ألهم علي الحق؟ لهم علي الحق؟ قال عليه السلام: نعم، حق الرحم لا يقطعه شيء، أي شيء، وإن كانوا على أمرك، إذا كانوا مثل دينك، على دينك، كان لهم حقان، حق الرحم وحق الإسلام. حق الإسلام غير حق الرحم، خل يكون كافر. في الحديث الآخر روى الشيخ الطوسي في أماليه رحمة الله عليه عن داود ابن كثير الرقي، هذا أحد خيرة أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول: كنت جالسا عند أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، إذ قال مبتدئا من قبل نفسه، الإمام هو بادرني بالحديث وأخبرني: يا داود، لقد عرضت علي أعمالكم يوم الخميس. الإمام المعصوم تعرض عليه الأعمال في بعض الروايات في كل يوم. الإمام يخاطب داود يقول: عرضت علي أعمالكم يوم الخميس، فوجدت فيها مخاصمة بينك وبين أخيك. الإمام هو بدأ بإخبار داود، يقول: عرضت علي أعمالكم يوم الخميس، فرأيت فيما عرض علي من عملك صلتك لابن عمك. هذه الرواية الأخرى ترتبط بمسألة النزاع، هذه الرواية ترتبط أن داود ابن كثير الرقي يقول أنه كنت في مكة، كان لي ابن عم، يعبر داود ناصبيا خبيثا، هم ناصبي هم خبيث، فكان إنسان ضعيف الحال. كنت في مكة أريد التوجه إلى المدينة لزيارة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، فجئت فصككت إليه بعض المال، أعطيته فتشي وتوجهت إلى المدينة. عندما وصلت عند الإمام، الإمام قال لي: عرضت علي أعمالكم وصلتك، هذا عرض على الإمام، لابن عمك الإمام يقول فسرني ذلك، فرحتني. صلتك لابن عمك فلان فسرني ذلك. قال داود كان لي ابن عم معاندا ناصبا خبيثا، بلغني عنه وعن عياله سوء حال، فصككت له بنفقة قبل خروجي إلى المدينة، فلما صرت إلى المدينة أخبرني أبو عبد الله عليه السلام بذلك. الرواية الثالثة، إذا كان الرحم ظالم للإنسان آكل لحقه، في الحديث المروي في الكافي الشريف عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، الإمام الصادق يروي قضية جرت مع رسول الله صلى الله عليه وآله. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، أهلي أهل بيتي أبوا إلا توثبا علي. توثبا علي يعني استيلاء على أموالي، استيلاء على حقوقي، أبوا إلا توثبا علي ظلما وعدوانا وقطيعة لي أهل بيتي وشتيمة، هم قاطعوني هم شتموني يشتموني يعني السباب، فهل أرفضهم؟ يسأل النبي صلى الله عليه وآله: هل أنا هم أتركهم أبتعد عنهم؟ فقال صلى الله عليه وآله: لاحظوا، هؤلاء يظلمون الإنسان، الظالم الواثب على حق الإنسان. فقال صلى الله عليه وآله: إذن إذا ترفضهم إذن يرفضكم الله جميعا. فقال الرجل: فكيف أصنع؟ لاحظوا أهمية هذه القضية. قال صلى الله عليه وآله: تصل من قطعك، تعطي من حرمك، تعفو عمن ظلمك، هذا واجب. إن فعلت ذلك كان لك من الله عليهم ظهيرا. هذا من خصائص الإسلام، هذا من خصائص مذهب أهل البيت، هذا النظام المقدس عند الإسلام وعند مذهب أهل البيت. لا يوجد في دين من الأديان بل ولا في ثقافة من الثقافات، لاحظوا ثقافات العالم، هذا العالم المتمدن الذي يدعي التمدن والمدنية، الذي لا يفهم من مسألة الأسرة شيء وهو في الصف الأول من موضوع الأسرة، هذا العالم المتمدن المتفكك داخليا، الأسرة المتشرذمة في هذا العالم الذي يسيطر عليه المادة والمسائل المادية. لاحظوا ثقافة العالم ولاحظوا ثقافة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذا في البعد التكليفي، والأصعب من ذلك البعد الوضعي، الآثار الوضعية. مسألة الرحم لها آثار وضعية مباشرة، الإنسان حتى إذا كان جاهلا بالموضوع، حتى إذا كان معذورا في فعله، حتى إذا كان غافل عن القضية، إذا صدرت منه حركة تخل بنظام الأسرة، هذه الحركة لها آثار وضعية خطيرة جدا، من جملة آثارها أن يعاقب الإنسان بالبتر في عمره، بتر يعني يقطع عمره، يموت، يحل أجل الإنسان. هذا من آثار القطيعة، حتى إذا حصلت القطيعة بالغفلة والجهل، حتى إذا كان الإنسان على حق، هو سبني فسببته، حتى إذا كان هكذا
الأحكام الوضعية التي لا تفهم الجهل والغفلة. مثال كبقية الأحكام الوضعية: إذا الإنسان يشرب السم وكان جاهلا فإنه يموت لا محالة، مو معقول أن يبقى حي حتى إذا كان جاهلا أو كان مضطرا أو كان على حق. هذا خارج عن إطار الوجوب والحرمة والتكاليف. الأثر الوضعي يترتب على هذه القضية الحساسة في كل الصور ولا استثناء فيه. وما هو الأثر الوضعي؟ الأثر الوضعي آثار رهيبة جدا في مسألة القطيعة. من أبسط آثار القطيعة الموت. هذه قضية مروية، لاحظوا هذا الحديث المروي في أمالي للشيخ المفيد رحمة الله عليه عن أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام أنه قال لأحد أصحابه: يا يعقوب، اسمه كان يعقوب، قدمت أمس ووقع بينك وبين أخيك شر في موضع كذا وكذا، حتى شتم بعضكم بعضا. هذا يعقوب من خيرة أصحاب الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، إنسان مؤمن متدين ملتزم، فشتم حتى شتم بعضكم بعضا، وليس هذا من ديني ودين آبائي، ولا نأمر بهذا أحد، فاتق الله، فإنكما، الإمام يقول، ستعاقبان بموت كلاكما، أما أخوك فيموت في سفره قبل أن يصل إلى أهله، وستندم أنت على ما كان ذلك بينكما، أنكما تقاطعتما، فبتر الله أعماركم العمر. قال الرجل: جعلت فداك فأنا متى أجلي؟ قال عليه السلام: كان قد حضر أجلك، حضر، ولكن فوصلت عمتك، كانت لك عمة، فوصلت عمتك بما وصلتها، سويت شي خير لعمتك، فوصلت عمتك بما وصلتها في منزلك كذا وكذا، فأنساه الله به، بهذه الصنيعة، أجلك 20 سنة. الله مد في عمرك 20 سنة لهذه الصلة البسيطة. قطع الرحم أثره يجري حتى إذا كان الإنسان على حق. هو سبني فسببته، شتمني فتركته، لا، خلي يشتم، خلي يسب، خلي يضرب، خلي يلعن، خل كل شيء يسوي، أنت ما إلك حق أن تتصرف بخطأ. نعم يجوز لك أن تحاول أخذ حقك، أخذ حقك، ماكو مانع، مو معناته أنه لا تأخذ حقك. يجوز لك أن تطالب بحقك، ولكن لا تتصرف تصرف مخالف للمعيشة المتعارفة بين الأهالي والأقرباء. خذ حقك ولكن بتصرف صحيح، طالب ولا تسب ولا تقطع، لا تترك القطيعة، حرام، حرام قطع الرحم. في الروايات أكو الفقهاء يصرحون من المعاصي الكبيرة، بل من أشد الكبائر، مو فقط من الكبائر. هذه مقدمة، والنتيجة نظام الأسرة. الأسرة نظام يتشكل من 4 أطراف، مربع له 4 أضلاع: الوالدان والزوجان والأولاد والأقرباء، الإخوة، الأخوات، أبناء العمومة، أبناء الخالات، هذه الأضلاع الأربعة. هذه الأضلاع الأربعة تسمى الأسرة. الزوجان لا يعتبران من الرحم من الناحية الشرعية حسب قول الأكثر، الزوج والزوجة مو رحم إلا إذا كان أبناء عم، مثلا ابن عم وبنت عم، بمجرد أنها زوجة الإنسان ليست من الرحم، ولكن من الأسرة، نظام الأسرة. الآباء، الأزواج، الأولاد، الأقرباء. الله الله في هذه الأطراف الأربعة، هذه الدرع، الحصن، الحصينة. الأضلاع الأربعة إذا اختلت إحدى أضلاعها فالمربع يختل، الحصن إذا نفذ من أي جهة فإن الضرر يعود إلى الجميع. إذا كان بين الأخ والأخ مشاكل فالعائلة تتضرر، تتفكك، وهذا يعود إلى الجميع. يجب الاهتمام أولا، الإنسان يتجنب هذه القضية، وثانيا إذا حدثت مثل هذه القضايا في عوائلنا يجب المبادرة إلى الإصلاح. إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. أولا مسألة الآباء، نذكر بعض الأحاديث إشارة إلى أهمية هذه الأبعاد الأربعة. الآباء، قال تبارك وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك. وهذه الآية فيها بيان كبير لأهمية الوالدين. في الحديث الآخر: كل أعمال البر يبلغ العبد ذروتها إلا ثلاث حقوق: حق الله، وحق رسول الله صلى الله عليه وآله، وحق الوالدين. مهما يصنع الإنسان إذا يذبح نفسه في سبيل الوالدين، يعني يتعب نفسه، هذا ما يؤدي حق الوالدين. لا يبلغ العبد ذروتها. في حديث آخر: نظر الولد إلى والديه حبا لهما عبادة. الإنسان ليش يروح يتعب نفسه في الصلاة المستحبة، الصوم، الحاج المستحب، وإن كان هذه الأشياء مستحبة ولا مانعة من الجمع، ولكن الإنسان يجلس ينظر إلى أبيه إلى أمه، هذه عبادة أصلا. يكون عندهما، يحضر عندهما عند الفراغ. ليش الآباء يشتكون أنه ما نشوف أولادنا؟ ليش؟ هسه الأب ما عنده شغل، أكو خدامة تخدمه، أكو آخرين يخدمون الوالدين، أنت كن عنده، انظر إليه، هذا عبادة، هذا عبادة، عبادة كبيرة. وما يفيد أنه إذا لاحظوا هذه القضية، الآباء يحملون عاطفة جياشة بالنسبة للأبناء، ولو أنت تسخر واحد يقوم بخدمتهم، ولو أنت سخرت جزاك الله خير، ولكن الخدمة اللي أنت بيدك تقدم لهما هذا شيء آخر. العاطفة الأبوية ما تمتلئ إلا إذا الولد خدمهم، ولو ما يحتاجون، الأب متمكن، بس عاطفته ما تمتلئ إلا إذا أنت بيدك قمت بخدمته. ولا فرق في ذلك أن يكون الأب حيا أو ميتا، الأم تكون حي من الأحياء أو من الأموات. الرسول صلى الله عليه وآله قال في وصيته لأحد أصحابه: برهما حيين وميتين. أنت اقرأ القرآن إليه، أنت اسجد لسجدة طويلة ابعث ثوابه إليه، انت لا توكل اخر، وكل ما في مانع، بس انت لا تنسى هذا الحق عليك. اذا الاب والام عجزا، اذا تتمكن انت قم باشر بخدمتهما، لا تخلي الخادم او الخدامه تشيل الابو تخليه على العربانه، انت بيدك خليه على العربانه. هذا ياثر في قلب الاب. الاب ولو ما يحتاج اما يحب يشوف ابنه يخدمه. نسال الله تبارك وتعالى ان يعيننا على ذلك كله، وصلى الله على محمد واله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة زيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.